بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، كنا قد انتهينا بفضل الله تعالى ومنته من الكلام على تفسير سورة الفاتحة، وهذا المجلس وما يأتي بعده من مجالس إن يسر الله تعالى وأعان ستكون حول تفسير الحزب الأخير من كتاب الله عز وجل، يعني سننشغل إن شاء الله تعالى بتفسير قصار المفصل، وقصار المفصل من سورة سبح إلى نهاية سورة الناس. فإذا أعاننا الله عز وجل على القيام بهذا ويسر لنا، وكان هذا الأمر وقع عندكم موقع القبول والانتفاع، عدنا فشرحنا طوال المفسر من سورة قاف أو من سورة الحجرات إلى ما انتهينا إليه من سورة سبح، ثم نأتي بعد ذلك فنفتتح سورة البقرة إن يسر الله لنا وأعاننا وهدانا إلى هذا. سورة سبح وهي سورة الأعلى مبدوءة بقول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. وقبل أن نخوض في تفسير هذه السورة الجليلة العظيمة، نرى أنها مبدوءة بأمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الأمر أمر بالتسبيح. وإذا تأملنا فواتح السور وجدنا أن ربنا عز وجل افتتح سور القرآن الكريم بماذا؟ بعشر افتتاحات لا تخرج عنها سور الكتاب العزيز، عشر أنواع استفتحت بها سور القرآن الكريم. النوع الأول هو الثناء، هو الثناء، أي الثناء على الله عز وجل. والثناء على الله تبارك وتعالى على قسمين: القسم الأول إثبات لصفات المدح، والثاني تنزيه عن صفات النقص. فأما إثبات صفات المدح ففي سبع سور من كتاب الله كلها مبدوءة بالحمد لله. ما هي هذه السور السبع؟ فاتحة الكتاب: الحمد لله رب العالمين. سورة الأنعام: الحمد لله الذي، نعم. سورة الكهف المبدوءة بقول الله، ثم سورة سبأ المبدوءة بقول الله: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ثم سورة فاطر المبدوءة بقول الله: الحمد لله الذي، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، ثم سورة هم خمسة وليست سبعة، نعم هم خمسة. لكن هنا سورتان مبدوءتان بالحمد والثناء أيضا، لكنه ليس الحمد والثناء المبدوء بالحمد لله، وإنما هو الحمد والثناء المبدوء بتبارك، وهما سورتان: سورة الفرقان وسورة الملك. فهذه سبع سور مبدوءة بماذا؟ بالثناء على الله عز وجل، بإثبات صفات المدح له تبارك وتعالى. الحمد لله ثناء على الله، وتبارك الذي بيده الملك، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ثناء على الله تعالى وتمجيد له. وقد يكون الثناء بنفي صفات النقص عن الله عز وجل، بتسبيحه وتمجيده وتنزيهه وتقديسه، وهذا أيضا في سبع سور من كلام الله عز وجل، في سبع سور من كتاب الله تبارك وتعالى. ما هي هذه السور السبع التي ابتدأت بالتسبيح والتنزيه والتقديس؟ الإسراء المبدوءة بقول الله: سبحان الذي أسرى بعبده. والثانية الحديد، والثالثة الحشر، والرابعة الصف، والخامسة الجمعة، والسادسة التغابن، والسابعة سورة الأعلى، وهي التي معنا هذه الليلة. وتأمل الجملة، جملة السور التي افتتحت بالثناء على الله عز وجل، جملتها 14 سورة، سبع منها مبدوءة بالثناء الذي هو إثبات صفات المدح لله عز وجل، وسبع منها مبدوءة بالتسبيح الذي هو تقديس وتنزيه وتمجيد لله عز وجل. وكلمة التسبيح تقابلها كلمة الحمد، فالحمد إثبات والتسبيح سلب، سلب لصفات النقص، والحمد إثبات لصفات المدح. وإذا تأملت وجدت أن هذه السور يقابل بعضها بعضا. في سورة الإسراء جيء بالمصدر سبحانه، جيء بالمصدر هو إيه؟ سبحانه. لماذا؟ لأن الأصل في هذه الأسماء وفي هذه الأفعال هذه المصادر، لأن المصدر يدل على حدث مجرد عن الإيه؟ عن الزمان، حدث مجرد عن الزمان. ثم جيء بعد ذلك بالماضي، بعد المجيء بالمصدر اللي هو سبح يسبح سبحانه، فسبحانه مصدر سبح. ثم بعد هذا جيء بالفعل الماضي لأنه أسبق الزمانين، أسبق الزمانين، فجيء بقول الله تعالى في سورة الحديد سبح لله، وكذا في ثلاث سور بعد. ثم جيء بعد ذلك بالاستقبال أو المضارع وهو قوله تعالى يسبح، ثم جيء في النهاية بالأمر وهو قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. هذا كله من تنسيق هذا الكتاب وعظيم ترتيبه وحكمة الله عز وجل. فوجدنا أن التسبيح مستوعب بجميع صوره وأشكاله في افتتاح سور القرآن، سبحان ده المصدر، سبح ده الماضي، يسبح هذا ما يسمى بالمضارع والاستقبال، وسبح وهو الأمر للمخاطب. وهذا يدلك على أعجوبة من أعاجيب القرآن الكريم وبرهان من براهينه الساطعة الباهرة. بقية الأنواع التي افتتحت بها سور القرآن الكريم 9 أنواع لا نطيل بذكرها، وإنما ننوه بها اختصارا. ما هي هذه الأنواع؟ النوع الأول السور التي افتتحت بحروف مقطعة، وهي 29 سورة من كتاب الله عز وجل، أو حروف التهجي ألف لام ميم حاميم ونحو ذلك. النداء المبدوء بيا أيها 10 سور مبدوءة بيا أيها، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، وهكذا. وسور بدأت بجمل خبرية، سور بدأت بجمل خبرية، وهذه 23 سورة. وسور بدأت بالقسم وهي 15 سورة. وسور بدأت بالشرط يعني مبدوءة بقولك إذا. ما أمثلة السور المبدوءة بالشرط؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاءك المنافقون، وغيرها. وقد تأتي بالشرط 7 سور، وقد تأتي السور مبدوءة بالأمر، بالأمر مثل ماذا؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقد يشترك مع الأمر سورة سبح لأنها مبدوءة أيضا بفعل إيه؟ أمر. وقد تأتي سور بالاستفهام، تفتتح بالاستفهام، وهي ست سور من كتاب الله عز وجل. مثل ماذا؟ نعم، هل أتاك، هل أتى على الإنسان، وغير ذلك من السور. ثم هنا سور بدأت بالدعاء، ما هي؟ ثلاث سور في كتاب الله عز وجل مبدوءة بالدعاء، ما هي هذه السور؟ لا، ما هي؟ طيب هنترك لكم البحث في المصحف عن ثلاث سور بدأت بالدعاء. ثم هنا سورة واحدة ووحيدة بدأت بالتعليم في كتاب الله عز وجل، سورة واحدة ووحيدة بدأت بالتعليم لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف. هذه الأنواع التي تنوعت إليها وعليها افتتاحيات سور كتاب الله عز وجل. نظم ذلك بعض العلماء فقال: أثنى على نفسه سبحانه بثبوت المدح والسلب لما استفتح السور. يبقى ده الغرض الايه الاول، او النوع الاول من انواع استفتاح سور القرآن الكريم، وهو ايه؟ الثناء على الله عز وجل بإثبات صفات المدح وبتنزيهه عن صفات النقص. أثنى على نفسه سبحانه بثبوت المدح والسلب لما استفتح السور، والأمر شرط الندى التعليل، والقسم الدعاء حروف التهجي استفهم الخبر. هذه بقية الأغراض التسعة التي تنوعت إليها افتتاحيات سور كتاب الله العزيز. ثم بعد هذه المقدمة نلج لنتحدث إن شاء الله تعالى عن أسماء سورة سبح. لها أسماء، سبح وهي الوحيدة في القرآن التي بدأت بقول الله عز وجل سبح، أو هي سورة الأعلى، أو هي سورة الأعلى. وجمهور العلماء على أن هذه السورة مكية، نزلت في مكة، ويشهد على ذلك ما أخرجه البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال: أول من قدم علينا، يعني بالمدينة، مصعب ابن عمي وابن أم مكتوم، مصعب ابن عمي وابن أم مكتوم، وكانوا يقرؤون الناس. ثم قدم بلال، أو فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، حتى جعل الإماء يقولن قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما قدم حتى قرأت سبح، فما قدم حتى قرأت سبح. فهذا يدل على أنه قرأ سبح قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على مكيتها، يدل على مكيتها. وفي رواية أنه قال سبح اسم ربك الأعلى، أنه قال تعلمت سبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل على مكيتها بلا شك. هذه السورة لها فضائل، ومن فضائلها أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبها، كان يحبها. وفي ذلك روي حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى. وكما قلت هذا الحديث في مسند الإمام أحمد إلا أن أكثر العلماء ضعف إسناد هذا الحديث لضعف رجل فيه، لكنك إذا تأملت وجدت أن هذا الحديث معناه صحيح، وصحة معناه تكمن فيما يأتي من فضائل هذه السورة. فمن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأها عامة الليالي، كيف وأين يقرأها؟ في صلاته، وأين بالتحديد من صلاته؟ في صلاة الوتر. نعم، يعني كان يحافظ صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرأ سبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، كما سيأتي معنا تفصيلا. فهذا يدل على أنه كان يقرأ سبح كثيرا. وسيأتي معنا أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأها في الظهر أو العصر أحيانا. وسيأتي أيضا أنه كان يقرأها في الجمعة وفي العيدين. كل هذا يدل على أن سورة سبح بموقع عظيم منه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن فيها أمورا تجعلنا نرجح حبه لها صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه الأمور أن فيها بشارتين عظيمتين له صلى الله عليه وآله وسلم، له خاصة. البشارة الأولى قول الله تعالى ما سنقرئك فلا تنسى، بشارة عظيمة للمصطفى صلى الله عليه وسلم ألا يتعب نفسه وألا يشغل قلبه وألا يحرك لسانه، فقد حفظ الله تعالى عليه القرآن في جنانه بغير تعب ولا مشقة. فتلك بشرى، بشر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني سيحكم الله عز وجل حفظ القرآن في قلبك فلا تنسى إلا لمصلحة تحصل بنسيانك، إلا لأمر يترجح فيه الخير، كأن تشرع عندما تنسى لأمتك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. والبشارة الثانية قول الله عز وجل ونيسرك لليسرى، نيسرك في شريعتك وعقيدتك وعبادتك وأخلاقك وسلوكك وكل ما يتصل بك أنت ميسر فيه لليسرى. لذا كان من صفة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والأمر الأخير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب أن يتصل وأن يتواصل ما أنزل عليه بما أنزل على من سبقه من الأنبياء والمرسلين. جاءت هذه السورة لتصل النبي صلى الله عليه وسلم بما أنزل على إبراهيم وما أنزل على موسى، كما في عجز هذه السورة من قول الله عز وجل إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فإما أن تكون إما أن يكون هذا الضمير هذا عائد على السورة بأسرها، أو أن يكون عائدا على بعض ما ورد فيها. وعلى كل فإن في هذه السورة ما أنزل معناه ومضمونه على إبراهيم وموسى عليهما صلوات الله وسلامه. لذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يؤثر هذه السورة ويحبها ويرجحها في القراءة، حتى إنه أمر معاذا بأن يقرأ بها، وسيأتي معنا تفصيل ذلك. إذن ترجح من جهة المعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب سورة سبح، وعليه فإنه يجدر بنا أن نتعرف إلى تفسيرها وأن نتعلم معناها وأن نقف على فحواها، فإن ذلك أعون على حبها والانتفاع بما فيها. ورد بها وردت القراءة بها في الجمعة والعيدين كما في الصحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح، يعني بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين، يقرأ بهما أيضا في الصلاتين، والحديث عند مسلم وغيره. ثم ورد أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بها في صلاة الظهر عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الصبح بأطول من ذلك. ولا يقولن قائل إن المقصود قدر سبح، إن المقصود قدر سبح، لأن معنا رواية أخرى عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، صلى بنا صلاة الظهر أو العصر، يعني شك، فقال أيكم قرأ خلفي بسبح اسم رب اسم ربك الأعلى، فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا خيرا، أنا قرأت خلفك، يعني في الصلاة السرية الظهر أو العصر قرأت بسبح ولم أرد بذلك إلا خيرا أو إلا الخير. قال عليه الصلاة والسلام قد علمت أن بعضكم خالجنيها، خالجنيها يعني تداخلت قراءته مع قراءتي، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها أيضا أي سبح في هذه الصلاة، فدل هذا على أنه كما كان يقرأ بها في الجهرية كان يقرأ بها أيضا في السرية، وهذا الحديث عند مسلم أيضا. يبقى ثبت من هذا أنه كان يكثر قراءتها في صلاة الظهر أو العصر كما كان يقرأ بها في الجمعة والعيدين، وسيأتي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر معاذا بها، كما في الحديث أن رجلا أقبل بناضحين يعني بعيرين له، فوجد معاذا يصلي يعني بقومه العشاء، فدخل معه في الصلاة فطول معاذ القراءة فانصرف الرجل، يعني انصرف من الصلاة وأتم صلاته منفردا ثم ذهب إلى بيته، فبلغه أن معاذا نال منه، يعني تكلم فيه حيث ترك الصلاة صلاة الجماعة وانفرد في الصلاة، فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي معاذا، يشتكي معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ يا معاذ أفتان أنت، أو قال أفاتن أنت، ثلاث مرات يقول أفتان أنت أو أفاتن أنت، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، يرشده صلى الله عليه وسلم إلى ما تنبغي قراءته في مثل هذا الموضع، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وهذا الرجل كان ذا حاجة، هذا الرجل كان ذا حاجة، لماذا؟ لأنه جاء ببعيريه وجعلهما قريبا من المسجد، وكانت له حاجة إلى أن ينصرف بناضحيه، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أنه إذا أراد أن يقرأ في العشاء فليقرأ بسبح. وقد ورد عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في صلاة الوتر لما سئلت بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالكافرون أو بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. إذن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من قراءتها، وهذا يجعلنا نتوقف عند تفسيرها لنتفهم معانيها ومراميها وما أنزل الله عز وجل فيها. هذه السورة مبدوءة بالتسبيح، والتسبيح تنزيه وتقديس، التسبيح تنزيه وتقديس لله عز وجل، وهذا التسبيح والتقديس إما أن ينصرف إلى أسماء الله وإما أن ينصرف إلى الله. فإذا انصرف التسبيح والتقديس إلى اسم الله عز وجل كان المعنى نزه أسماء الله عز وجل عما لا يليق، فلا يؤول اسم منها، لا يؤول اسم من أسماء الله عز وجل، ولا يلحد في معناه ولا في دلالته عما أنزل إليك يا محمد، ولا يتلفظ به في مكان نجس، ولا يكتب اسم الله في رقعة قذرة أو في مكان متنجس، ولا يذكر اسم الله إلا على وجه التعظيم والإجلال والتقديس والتنزيه. فلا ينبغي أن يكتب في ورقة لا تحترم، أو في رقعة تهمل أو ترمى، أو أن يكون ذكر اسم الله عز وجل على غير جهة التبجيل والتوقير. ولا يجوز أيضا أن يفعل فعل المشركين من اشتقاق أسماء لآلهتهم من أسماء الله عز وجل، فإنهم زعموا أن اسم اللات مشتق من اسم الله، وأن اسم العزى مشتق من اسم العزيز، فهذا كله إلحاد في أسماء الله، وهذا كله يجب أن تنزه عنه أسماء الله عز وجل، فلا تحرف دلالتها، ولا يحرف نطقها، ولا يستهان بها عند كتابتها. هذا على معنى أن التسبيح والتنزيه والتقديس منصرف إلى أسماء الله عز وجل، سبح اسم ربك. وأما على معنى أن التسبيح والتقديس منصرف إلى الذات العلية، فهذا يشمل تنزيه الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله. وإذا نزهنا اسم الله فإنه يلزم منه أن ننزه الله، وإذا نزهنا الله عز وجل لازم من ذلك أيضا أن ننزه أسماءه تبارك وتعالى، فتنزيه الأسماء وتنزيه الذات متلازمان، فينتفي عن الله عز وجل كل نقص بجميع الوجوه الممكنة، فهو سبحانه وتعالى سالم منزه مقدس عن كل نقص بأي وجه من الوجوه. طيب، إذا كان المقصود تنزيه الله عز وجل، تنزيه الله عز وجل، ويشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أنزل عليه سبح اسم ربك قال جعلوها في سجودكم، لما أنزل عليه سبح اسم ربك الأعلى قال جعلوها، فقالوا سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ولم يذكر الاسم هنا. فما فائدة الاسم هنا؟ قالوا الاسم هنا صلة تفيد التعظيم، صلة يعني لفظة تأتي قبل المراد أو قبل الاسم تنبيها وتنويها بفخامته وعظمته. لم يقل سبح ربك الأعلى، وإنما قال سبح اسم ربك الأعلى، كما تقول أنت سلم على جلالة الملك، أو أقرئ السلام على سمو الأمير. لم تقل الملك ولم تقل الأمير إيه مباشرة. صافح فضيلة الشيخ، سماحة العلامة فلان، فهذا نوع صلة للتنبيه والتنويه بعظم هذا الذي جعلت هذه الصلة أمام اسمه أو أمام لفظه. يبقى نزه ربك تبارك وتعالى عن ماذا؟ عما يصفه به المشركون، وعما يخوض في حقه الخائضون، على وزان قول الله عز وجل، على وزان قول الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وهذه الآيات جاء بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عقيدته الموسومة بالعقيدة الواسطية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما يصفه به المشركون، وعما يخوض في حقه الخائضون، وسلام على المرسلين، سلم عليهم لسلامة ما وصفوا به ربهم عز وجل، ولسلامة ما جاءوا به عن الله عز وجل. وحمد نفسه سبحانه أولا وآخرا، إذ هو المحمود سبحانه وتعالى بكل لسان وفي كل كتاب وعلى كل حال. إذن سبح اسم ربك الأعلى، فالمقصود تنزيه الله عز وجل وتقديسه عن كل صفة نقص لا تليق به جل وعلا. والأعلى وصف للرب تبارك وتعالى، وهو اسم من أسمائه. الأعلى صفة لله، صفة العلو تؤخذ من الأعلى، وهو اسم من أسمائه جل وعلا. وصفة العلو تطلق على علو ذاته تعالى، كما تطلق على علو شأنه جل وعلا، كما تطلق على علو قهره لخلقه تبارك وتعالى. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل فوق السماء السابعة، عال على عرشه، بائن من خلقه، وهو في كل مكان بعلمه وقدرته جل وعلا. هذه عقيدة أهل الحق من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة المرضيين وسائر أئمة وعلماء أهل السنة أجمعين. يشهد على هذا أنواع منوعة من الأدلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم القولية والفعلية. فمن ذلك قول الله عز وجل لعيسى عليه السلام: ورافعك إلي. ورافعك إلي أي إلى جهة العلو. وكقوله تبارك وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وكقوله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وكقوله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وكقوله جل وعلا في آيات كثيرة دلت على عروج الملائكة: تعرج الملائكة والروح إليه. كما دلت آيات أخرى على نزول الأمر من عنده أو على نزول الأمر من السماء، فهذا يدل أيضا على علوه جل وعلا على خلقه ومباينته لهم. ومن أظهر الأدلة أيضا معراج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه عرج به إلى السماء السابعة إلى جهة العلو، فلا مجال لأن يقول أحد بعد هذا أن الله عز وجل في كل مكان، أو أن ينفي أحد علوه تبارك وتعالى بذاته، فهو سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته غير ملابس لها ولا مداخل لها جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبحان ربي الأعلى. ولما خطب خطبة الوداع جعل يقيم الحجة على الناس فيقول: اللهم هل بلغت، ويشير بإصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. ولما نطقت الجارية بقولها الله في السماء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. دل ذلك بجملته على أن الله عز وجل هو الأعلى بذاته وبشأنه وصفاته تبارك وتعالى. يخافون ربهم من فوقهم، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير جل في علاه. إذن الأعلى اسم الله عز وجل دال على اتصافه تبارك وتعالى بالعلو، دال على اتصافه بالعلو، وهو سبحانه وتعالى الأعلى بمعنى الأرفع من كل شيء قدرة وملكا وسلطانا، جل في علاه وتقدس وتنزه. الذي خلق فسوى، هذا وصف لمن؟ لله، وصف لربك الأعلى. الذي خلق فسوى، وهذا كقول الله عز وجل ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، وكقوله عز وجل الذي خلقني فهو يهدين، والمعنى أن الله تبارك وتعالى والذي خلق جميع الخلق إنسهم وجنهم أحياءهم وجمادهم نباتهم وحيوانهم، لا يقدر أحد من عتاة الملحدين ولا من أساطين المشركين ولا من أكابر المجرمين أن يزعم أن له شركا في خلق الله عز وجل، أو أنه يقدر على خلق ذبابة أو بعوضة فما دونها، لا يقدر واحد من هؤلاء جميعا أن يزعم أن له قدرة على الخلق. ولذا كانت هذه الآية من أقوى الأدلة التي يدفع بها المسلمون في وجوه الملحدين، قول ربنا عز وجل الذي خلق فسوى، وقوله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. تحدى الله عز وجل الخلق الناس جميعا بأن يأتوا بشيء من خلق الله عز وجل، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. والتسوية في الخلق دليل آخر، دليل آخر على وجوده ووحدانيته. إذا كان الخلق دليلا على وجود الخالق، فإن تسوية الخلق دليل في الخلق على وحدانيته تبارك وتعالى. والتسوية تعني جعل الأشياء سواء في الإتقان والإحسان والإكمال والجمال والتمام. الذي خلق خلقه فسواهم في إتقان الصنعة وفي إحكام الخلق وفي سداد كل مخلوق لما خلق لأجله، فتجد أن ذوات المخلوقات وأن صفات المخلوقات جميعها لتؤدي هذه المخلوقات ما خلقت لأجله على وجه التمام والكمال. وقوله تعالى الذي خلق فسوى نظير قول الله عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ونظير قول الله صنع الله الذي أتقن كل شيء، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وإذا كان الخلق يدل على وجود الخالق كما فهم ذلك الأعرابي البسيط الذي قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على العليم الخبير سبحانه وجل وعلا؟ فإذا كانت خلقة هذه المخلوقات شاهدة بتسوية الخلق، فإن الكائنات الحية تظهر فيها هذه التسوية أظهر من غيرها، ثم إن الإنسان بنفسه تظهر فيه هذه التسوية أكثر من غيره من المخلوقات. التأمل في خلق الإنسان نفسه ينطق بهذه التسوية التي دل عليها كتاب الله وصحت في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يعني على سبيل المثال، وإلا فالمقال يتشعب كثيرا، لو نظرت في عينك هذه في ضوء مبهر فإنك تجد حدقة العين تضيق، فإذا كنت في ظلام دامس وجدت هذه الحدقة تتسع وتنفتح لتأخذ أكبر كمية من الضوء. من الذي جعلها على هذه الصفة؟ من الذي سواها على تلك الهيئة والكيفية؟ إنه الله. ما الذي جعل الشبكة أو الشبكية في العين على 9 طبقات، آخر هذه الطبقات، وهذه الطبقات 9 لا تعد في سمكها أن تكون سمك ورقة رقيقة، جعل الطبقة الأخيرة من أعواد مخروطية تبلغ الملايين، من شأنها إذا سقط عليها الضوء أن تميز بين الألوان. ما الذي جعلها على هذا النحو؟ ولو أنها اختلت أو اختلفت اختلت رؤية الإنسان. إنه الله عز وجل يتولى هذا العصب البصري نقل هذا الإحساس إلى المخ، فيدرك هذه الألوان ويفهم عنها ويبصرها بكل وضوح. بل انظر إلى هذه الأنف، هذه الأنف يدخل إليها الهواء عن طريق ثقبين فيها، جعل الله تعالى نصفها عظما ونصفها لحما، فالعظم يمنع اللحم من الانطباق، إذ لو انطبقت هاتين الفلقتين لم سد الهواء على الإنسان، فالعظم يمنع اللحم من الانطباق، واللحم يكسو هذا العظم ويحفظه أن ينكسر أو يحفظه أن يناله أذى، ويحفظ شكل الإنسان على هذه الصورة المتكاملة. ثم إن الله تعالى جعل هذا الأنف مائلا، إذا دخل الهواء ارتد إلى الداخل، فيلتصق بماذا؟ بالجدار الذي يبطن هذه الأنف، وهو جدار مخاطي، والهواء يدخل محملا بالأتربة بالجراثيم، فتلتقطه هذه الجدران التي بطنت بالمخاط ليحفظ الهواء نقيا. فهذا بمثابة المرشح الذي يرشح الهواء وينقيه ويحفظ دخوله، أن يدخل إلى البدن ما يعتل به أو يتضرر. فإذا كان الجو باردا وجدت الماء الدماء تتدفق إلى الأنف، لماذا؟ لتدفئ هذه المنطقة، ليدخل الهواء مكيفا دافئا إلى الرئتين فلا يضرهما. فإذا كان الجو باردا وجدت هذا الأنف يخرج إفرازات ويفرز إفرازات من شأنها أن تلطف الهواء الحار، أو أن تبرد وترطب هذا الهواء الداخل إلى الرئتين. من الذي جعله على هذه الصفة؟ من الذي وضع فيه هذا الإحكام؟ إنه الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هكذا يستطيع الإنسان أن يتأمل في تسوية الله عز وجل في خلقه. وابن القيم رحمه الله تعالى عقد فصلا طويلا في كتابه شفاء العليم، بيّن فيه أنواع التوافق وألوان الانسجام الموجود في خلقة الله عز وجل في الإنسان والحيوان والنبات، وبل وفي الجماد أيضا. ولو أخذنا يعني في هذا لمضى منا وقت طويل، ولم تقطعت منا مجالس وساعات دون أن نخرج من هذا الباب الذي يدل على عظمة الخالق ويهدي إلى وحدانيته. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. دليل الخلق دليل على وجوده تعالى، دليل التسوية دليل على وجوده تعالى، دليل التقدير دليل على وجوده تعالى، دليل الهداية دليل على وجوده تعالى. التقدير هو خلق كل شيء بمقدار وقدر محكم، ووفق ميزان دقيق لا يختل، وترتيب وحساب منتظم، بحيث يتلاءم هذا الإنسان أو هذا الخلق من حيوان أو نبات مع مكانه وزمانه، وبحيث يتناغم هذا مع خلق الله عز وجل. وقد يراد بالتقدير كتابة المقادير أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن ربنا عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. سبحانه وجل وعلا. فالله عز وجل كتب المقادير من خير أو شر، من غنى أو فقر، من سعادة أو شقاوة، قدر ذلك لجميع الخلائق ثم هداها جميعا إلى مقاديرها، إلى ما قدره لها. خلقها وقدر لها مقاديرها ثم هداها إلى ما قدر لها. إذا كانت التسوية إعطاء كل خلق في ذاته وصفاته ما يؤدي به عمله ووظيفته في هذه الحياة، وتسير حياته وفق نظام صحيح دقيق، فإن التقدير إعطاؤه ما يصلحه من غير زيادة ولا نقصان، إعطاؤه ما ينفعه من غير أن يحصل له ضرر أو أن يحصل لغيره إضرار، فينتفع في نفسه بما أعطاه الله وينتفع غيره به ولا يتضرر. والله عز وجل قال في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال: وما ننزله إلا بقدر معلوم. ولو تأملت، الله تعالى خلق الشمس وجعلها تشع بالحرارة، لو أعطيت الشمس نصف حرارتها التي هي عليها زيادة لاحترقت الحياة والأحياء، لو زيد في حرارتها بمقدار النصف لاحترقت الحياة والأحياء، ولو أنها هذه الحرارة خفضت وهبطت بمقدار النصف لتجمدت الحياة والأحياء. فهذا تقدير الله، هذا عطاء الله لهذه الشمس، عطاء ينفع ولا يضر، ينتفع به الخلق ولا يتضررون. ولو كان القمر أقرب إلينا مسافة يسيرة لغرقت هذه الأرض بفعل ما يسمى بالمد، لغرقت هذه الأرض بجبالها ومرتفعاتها، غطتها الماء بسبب المد الذي يترتب على اقتراب القمر من هذه الأرض. لو بلغت نسبة الأكسجين في هذا الهواء إلى 50% بدلا من النسبة التي هو عليها لاحترقت الحياة والأحياء، ولكانت شرارة تومض في برق خاطف من شأنها أن تشعل هذه الحياة نارا. من الذي قدر هذا التقدير؟ من الذي جعل هذا العطاء في هذا الهواء على هذا النحو؟ إنه الله جل في علاه. بل تأمل، لو أن الله عز وجل جعل الإنسان يستهلك هذا الأكسجين ويخرج ثاني أكسيد الكربون، ولا يوجد في الجو ولا في الحياة من ينقي الهواء من هذا الغاز الضار، لاختنقت البشرية. لكنه سبحانه وتعالى جعل النبات من شأنه يأخذ ما يخرجه الإنسان ثم يعطيه بعد ذلك الأكسجين الذي يحتاجه الإنسان، فصار هذا التبادل ميزانا دقيقا يحفظ الله تعالى به نسبة هذا الهواء على ما هو عليه من غير زيادة ولا نقصان، ولو اختل ذلك لتوقفت الحياة. الهداية التي معنا في هذه الآية هي الهداية العامة، وهي هداية لجميع المخلوقات والكائنات. ونحن حين نتحدث عن الهداية في كتاب الله عز وجل نجدها على أربعة أنواع أو أربعة أقسام. القسم الأول الهداية العامة التي هي بمعنى الإلهام الغريزي لكل إنسان أو لكل مخلوق خلقه الله عز وجل حتى يقوم بدوره ووظيفته، فهذه هداية. وهنا هداية البيان والتعريف بالحق، قال الله عنها في حق نبينا صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهنا هداية توفيق وإلهام تحملك على سلوك سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهذه هداية مسلمة إلى الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهداية تحصل في الآخرة. ما هي هذه الهداية التي تحصل في الآخرة؟ هداية لفريقين من الناس، هداية لأهل الجنة وهداية لأهل النار والعياذ بالله. هداية أهل الجنة قالوا عنها حين دخلوها: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأما الآخرون فماذا قالوا أو ماذا قيل في حقهم؟ فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فهداية الله للمؤمنين في الآخرة بأن يوفقهم إلى الجنة طريقا ومدخلا، وهداية الله للكافرين في الآخرة بأن يكبهم على وجوههم في نار جهنم والعياذ بالله. الهداية التي معنا هي هداية الإلهام الغريزي الفطري الذي ركبه الله تعالى في جميع الخلق بأن أعطى كل شيء وكل خلق صورته وأعطى كل موجود خلقته، ثم ألهم كلا غاية وجوده والهدف من بقائه. إلهام فطري يحمل الإنسان مثلا على حب البقاء، والحيوان كذلك. فلو أنك طاردت يعني حيوانا صغيرا فإنك ترى فيه رغبة في البقاء، يذهب منك ذات اليمين وذات اليسار. لو طاردت نملة مثلا فإنك تجد أن النملة تأتي بأعاجيب وحيل لتنجو من الموت. من الذي ألهمها ذلك؟ إنه الله جل في علاه. بل من هدى الرضيع إلى التقام الثدي، من هدى الرضيع الذي أخرجه الله عز وجل لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. من الذي هدى هذا الذي عمره ساعة في هذه الحياة أن يلتقم الثدي فيمتص هذا الثدي بصورة تدل على أنه خبير ماهر بهذا الأمر، بحيث لو أراد أن يقلده الكبير ما استطاع أن يقلده في كيف يلتقم ثدي الأم. إن الذي هداه لهذا هو الذي قدر فهدى. بل من الذي هدى النبات ليمتد جذره إلى الأرض ليأخذ الغذاء والطعام ويخرج ساقه إلى الهواء ليأخذ الهواء والشمس؟ إنه الله جل وعلا. ولو تأملت في نبات الأرض لوجدت آيات كثيرة. من الذي هدى هذه الأشجار لتخرج ثمارها على اختلاف ألوانها وأنواعها وأشكالها وطعومها؟ والله عز وجل يقول: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض. نعم، يخرج هذا حامضا وذاك حلوى، يخرج ذاك مالحا وذاك عذبا. كل ذلك هداية الله عز وجل لخلقه تبارك وتعالى. هداية الله للطير في الهواء، للحيتان في الماء، أنواع من السمك غريب جدا يخرج من الأنهار والبحار فيذهب إلى المحيطات حتى يذهب إلى مكان في جزيرة برمودا ويموت هناك بعد أن يضع بيضه، يعني يموت في المحيط. فإذا خرجت هذه الأسماك الصغيرة تهاجر بسرعة من هذا المكان لترجع مرة أخرى إلى أوروبا أو إلى البحار التي جاءت منها آباؤها وأمهاتها. من الذي هداها لهذا؟ هي تولد في أرض في بحر قفر لا طعام فيه، فتخرج من هذا المكان لتقطع آلاف الأميال حتى تصل إلى المكان الذي عاشت فيه آباؤها وأمهاتها، ثم تعيش دورة حياتها لترجع مرة أخرى تضع البيضة وتموت في ذلك المكان. من الذي هدى إلى ذلك هو الله عز وجل. هذه الهداية دعوة ناطقة لبني الإنسان أن يعود إلى الله عز وجل، أن يوحد الله تبارك وتعالى، أن يتعرف إلى الله عز وجل بآياته، سواء منها الآيات المنظورة في صفحة هذا الكون أو الآيات المسطورة في صفحات الكتاب العزيز. قال سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. المرعى هو ما ترعاه هذه الأنعام من العشب والكلأ الأخضر الطري. وقد يكون المرعى كل نبات خرج من الأرض ينتفع به، فهو صالح لبعض الخلق. والمرعى أول ما يخرج، يخرج أخضرا طريا تنتفع به هذه الأنعام فتأكله، ثم ما يلبث أن تذهب خضرته فيصفر، ثم ما يلبث أن ييبس، ثم يتهشم فيكون حطاما، فيكون هشيما، فإذا تحطم وتهشم اسود، فيكون عندئذ غثاء أحوى. حال النبات الذي أخرجه الله تعالى من الأرض لا يخرج عن هذا. مرعى أخضر طري تنتفع به الأنعام والدواب، بل وينتفع الإنسان أيضا، ثم ما يلبث أن يصفر، ثم ما يلبث أن يتحول إلى هشيم محطم غثاء يابس جاف، ثم يسود بعد ذلك. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. فأحوى يعني أسود، والحوة السواد أو اللون الضارب إلى السواد. فهذا الغثاء اسود. وقد يكون أحوى صفة للمرعى. والذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء. أحوى يعني أسود، يبقى أخضر مسود، يبقى أخضر إيه؟ مسود، وهو كناية عن شدة الخضرة، على غرار قول الله عز وجل: مدهامتان، يعني في الجنتين مدهمتان، يعني خضارهما شديد لدرجة أنهما صارتا سوداوان، صارتا سوداوين، يعني من شدة الاخضرار. يبقى إما أن يكون أحوى صفة لغثاء، وهذا هو الراجح لأن السياق لا يحتاج إلى تقدير، أو يكون أحوى صفة للمرعى، فهذا يدل على شدة اخضراره وتمامه، ثم بعد ذلك تحوله من طور إلى طور. هذه الآيات الخمس: سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، تدور جميعا حول محور واحد، حول قضية واحدة، هي قضية تنزيه الله تعالى وتمجيده. وأن التنزيه والتمجيد ينشأ عنه التوحيد، وأن التوحيد يلزم عنه التنزيه والتمجيد. هذه هي القضية التي دارت عليها هذه الخمس الآيات الأول من سورة سبح. سبح اسم ربك الأعلى، نزهه أو نزه صفاته أو نزه أسمائه جل وعلا، نزه أسماءه جل وعلا عن أن يلحد فيها بوجه من وجوه الإلحاد، فإن هذا يدلك على التوحيد. ومما يقرر التوحيد أن ربك الأعلى هو الذي خلق فسوى، وهو الذي قدر فهدى، والذي وهو الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. قضية الإشارة إلى إخراج النبات ثم بلوغه درجة الاستواء ثم تحوله إلى الهشيم والحطام، فيه تذكير بأن كل ما له بداية له نهاية، وأن كل مولود لابد وأن يموت، وأن هذه الحياة كما قال الله عز وجل والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة وبعد الشيبة تكون الموتة. هذه سنة الله عز وجل في خلقه، هذه عادته تبارك وتعالى في الإنسان والحيوان والنبات. لا يخرج أحد من خلق الله عن أن ينشأ قليلا ضعيفا حتى يكون قويا فتيا كثيرا، ثم بعد ذلك يضمحل ويقل ويزول ويتلاشى، ويبقى الله عز وجل هو الواحد القهار لا يفنى ولا يزول ولا يحول سبحانه وجل وعلا. ففي هذا إشارة إلى وحدانيته تبارك وتعالى. فهذا مثل مضروب في النبات للحياة بأسرها، ضربه الله تعالى في النبات ليرشدك إلى أن هذا المثل مضروب لك في الحياة بأسرها. إن كنت رجلا أو امرأة، كنت كبيرا أو صغيرا، فإنك تنتفع بهذا المثال وتقترب من الله عز وجل ولو كنت في اللحظة الأخيرة من عمرك وحياتك. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.